ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا رب العالمين، أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جريحهم وآوي طريضهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اللهم ثبتهم وأيدهم يا رب العالمين، اصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وتخذيل المخذلين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 44 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الباب، مع الفصل الثاني من هذا الكتاب، والذي هو بعنوان الأصول المتفق عليها. وبينا أن الأصول المتفق عليها أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. وبدأنا في الباب الأول نتحدث عن الأصل الأول، القرآن، وفصلنا في هذا الباب، ثم انتقلنا ونزلنا إلى الباب الثاني مع السنة النبوية. في الدروس الماضية تكلمنا عن مفهوم السنة وتعريف السنة عند كل أصحاب تخصص، عرفنا السنة عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء وعند علماء الاعتقاد. ثم تكلمنا عن منزلة السنة وأقسام السنة، ووصلنا إلى المسألة الثالثة التي هي موضوع اللقاء، وهي بعنوان حجية السنة. حجية السنة. يقول المصنف حفظه الله: في هذه المسألة سنتعرض لبيان حجية السنة على وجه العموم، ثم بيان حجية السنة الاستقلالية، ثم حجية أفعاله صلى الله عليه وسلم، ثم حجية تقريره صلى الله عليه وسلم، ثم حجية تركه صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور خمسة. أما الكلام على الخبر المتواتر وأخبار الآحاد فسيكون في المسألة الخامسة والسادسة إن شاء الله. وبدأ المصنف ببيان حجية السنة عموما، فقال: أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته. فدي من مسائل الإجماع، إجماع أهل الحق في كل زمان ومكان على وجوب التزام ما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها، متفقون على وجوب اتباعها. والأدلة على وجوب اتباع السنة كثيرة جدا، فمن القرآن الكريم أولا الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى في سورة آل عمران في الآية 32: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ومعلوم أن الأمر يفيد الوجوب، قل أطيع فعل أمر والأمر يفيد الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، وهنا لا توجد قرينة تصرف هذا الأمر إلى الندب. إذن طاعة الرسول فرض واجبة بنص القرآن، قل أطيعوا الله والرسول صلوات ربي وتسليمات عليه، فإن تولوا أي كذبوا وأعرضوا ولم يستجيبوا فإن الله لا يحب الكافرين. أيضا من الأدلة على وجوب اتباعه ترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال تعالى في سورة النور آية 63: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومعلوم أن الوعيد لا يكون إلا على مخالفة الواجب الفرض، لأن مخالفة المندوب لا يترتب عليها إثم كما بينا في تعريف السنن، فالمندوب لا يترتب على مخالفته إثم، ولذلك يقول الفقهاء المندوب أو السنة ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. فهنا رتب الوعيد الفتنة، الإمام أحمد قال الفتنة أي الشرك والعياذ بالله، قال يخشى على من رد بعض قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يقع في الشرك، أن يقع في الشرك. فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير عائد على مين؟ على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فده دليل حجية السنة، دليل وجوب الطاعة والاتباع. أيضا من الأدلة نفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي أن النبي إذا حكم ما في عندي اختيار، لابد أن أسمع وأطيع. قال تعالى في سورة الأحزاب آية 36: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني ما لكش اختيار. وطبعا الآيات دي نزلت ومن أسباب نزولها أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أرسل إلى ابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها ليزوجها من خادمه ومولاه زيد ابن حارثة. طبعا زيد عليكم السلام، زيد كان في الرق، كان عبدا رقيقا ليس حرا، زينب حرة وعربية وقرشية وابنة عمة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. والعرب كان عندهم في الزواج حاجة اسمها الكفاءة، يعني الحرة لا تتزوج من عبد أبدا، النون ليس كفءا لها، لكن جاء الإسلام بإلغاء تلك الفوارق وجعل الكفاءة في الزواج هي الدين. فالنبي بدأ بنفسه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأرسل إلى زينب يخطبها لمن؟ لخادمه. فطبعا زينب قالت أنا الحرة القرشية ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتزوج من خادمه؟ فأنزل الله الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وصلت هذه الآية إلى سمع زينب رضي الله عنه فبكت وقالت أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجت الحرة القرشية ابنة عمة رسول الله من خادم النبي لحكمة أرادها الله، وهي إبطال عادة التبني، إن بعد 6 أشهر لم تستقر الزوجية بينهما ويتم الطلاق، ويأمر الله نبيه أن يتزوج من زينب رضي الله عنها فصارت أما للمؤمنين. ودي بنسميها الحكمة التشريعية في الزواج، أي في تعدد زوجات النبي، إن من ضمن الحكم الحكمة التشريعية. التبني كان معروفا قبل الإسلام، بل تبنى النبي زيد بن حارثة قبل الإسلام، فكان زيد يدعى زيد ابن محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما جاء الإسلام بتحريم التبني، معلوم أن الابن لا يمكن أبدا للأب أن يتزوج طليقاته لأنها محرمة عليه على التأبيد. طب هتتزوج زينب اللي هي طليقة مين؟ زيد، لأنه ليس ابنا لك، فنبطل عادة التبني. فلو كان ابنا ما يحق للنبي أن يتزوج من طليقته، فكان دي الحكمة التشريعية في تعدد زوجات النبي، لأن تعدد زوجات النبي لها حكم متعددة، الحكمة التعليمية والحكمة الاجتماعية والحكمة السياسية والحكمة التشريعية. وأذكر أني أشرت إلى هذا فيما مضى ربما من لقاءات، فدي اسمها الحكمة التشريعية. الشاهد أن زينب عندما جاءتها الآية خلاص يبقى الطاعة واجبة، ما ينفعش اختيار، ما عندي اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، يعني مع أمر الله ومع أمر نفس حاجة اسمها إيه؟ أنا حر أختار أو ما اختارش، أفعل أو ما أفعل، لا ما فيش الكلام ده في الإسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة. وبعدين نفى الاختيار، يبقى أنا ما عنديش اختيار، ما دام النبي حكم خلاص سمعا وطاعة. ولذلك الخصيصة التي ميزت جيل الصحابة عن سائر من جاء من بعد هي الخصيصة دي، وقالوا سمعنا وأطاع. هذه هي. لما أنزل الله تعالى في خاتمة سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الصحابة الآية دي كان لها وقع شديد عليه، لأن معنى الآية أن الإنسان سيحاسب على مكنون صدره، إذا نهلك لو هنحاسب على خطرة النفس تبقى مشكلة كبيرة أوي. والصحابة أهل لغة ويعرفون مدار الآيات، فأتوا إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وقالوا يا رسول الله حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله، لكن هذه الآية لا نطيق يا رسول الله. الآية دي صعبة علينا قوي، لا نطيقها، أن نحاسب على ما في النفس تبقى مشكلة كبيرة نهلك. فقال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل وقالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوها في الحال. فلما قالوها جاء التخفيف وجاء التيسير. الآيات اللي نزلت بعد كده: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا ها وأطعنا. هي دي غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. خلاص يا جماعة اطمئنوا، كل ما يجول في خواطركم أو تحدثت به أنفسكم لا مؤاخذة عليكم فيه، إنما الكسب فقط، القول أو الفعل، إنما اللي داخل الصدر معفو عنه. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند الإمام البخاري في الصحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قد فعلت، أي أجبتكم على تلك الدعوات، فرفعت عنكم إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم الإكراه، ورفعت عنكم العقوبات التي كانت على الأمم من قبلكم، ولن أحملكم ما لا طاقة لكم به. فلما يجي نوع مشقة في الأحكام تيجي الرخص وترفع الحرج، لأن الإسلام قام على اليسر ورفع الحرج. فالخصيصة دي ميزة الجيل ده، سمعنا وأطعنا. إنما الآن تعالى مثلا كده اتكلم مع أي حد في السنن، ليه وعشان ايه ومش عارف ايه، وهل ده صحيح ولا ضعيف، ما انا مش عارف ايه، وانا السنة بصراحة انا هيقعد يعمل لك كده، ايه مجنون ده ولا ايه ما تعرفش، ويسمع للتافهين والتافهات، ويسمع للفاسقين والفاسقات، ويطعن في السنن ولا يستجيب للأحكام، ويغلب